الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الزكاة من الإسلام، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن البخاري رحمه الله تعالى لما عقد هذا الكتاب للإيمان ذكر فيه أبوابا شتى، وكان من جملة ما ذكر باب في أمور الإيمان، وذكر بعده عدة من الأبواب هي شعب من شعب الإيمان، وفي أكثرها يقول: باب كذا من الإيمان، وهي في مجموعها 14 بابا. بقي لنا منها بعد هذا بابان، وفي أكثرها يقول: باب كذا من الإيمان، إلا أنه في 3 منها قال: باب كذا من الإسلام. وقد سبق لنا بابان من ما هو من الإسلام، من ذلك قوله: باب إطعام الطعام من الإسلام، وقوله: باب إفشاء السلام من الإسلام. والليلة لدينا هذا الباب الذي سمعتم ترجمته، وهو: باب الزكاة من الإسلام. أما غير هذه الأبواب 3 ففي كلها يقول: باب كذا من الإيمان. وإذا دققنا النظر فيما يجمع هذه الأبواب 3 من المعنى، وجدنا أن في بابين منها دفع مال، لأنه باب إطعام الطعام من الإسلام، كذلك باب الزكاة من الإسلام، وكل ذلك عبادة مالية. وكذلك إفشاء السلام فإنه متضمن كما سبق للسلامة من اليد واللسان، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والسلامة أول الغنيمة كما يقال، إلا أنه في باب آخر وهو أحد البابين اللذين لم يأتيا بعد عقده أيضا للخمس، فقال: باب أداء الخمس من الإيمان، ولم يقل من الإسلام، وهو فيه عبادة مالية. إلا أن أداء الخمس إنما يكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قام بالأمر بعده، أما الزكاة وإطعام الطعام وإفشاء السلام فهي لجميع الناس ولا تختص بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن قام بالأمر بعده. فكأن هذا هو الذي يجمع بين هذه الأبواب من حيث المعنى. وقد تقدم لنا بعض أركان الإسلام معقودا له باب، من ذلك قوله: باب الصلاة من الإيمان، وقوله: باب صيام رمضان من الإيمان، كذلك باب الجهاد من الإيمان، ولم يذكر الحج في باب مستقل، وإن كان ذكره في أمور الإيمان في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي تقدم لنا: بني الإسلام على 5. وقد تكون النكتة في عدم تبويبه للحج بابا مستقلا، أنه في كل واحد من هذه الأبواب يذكر حديثا غير حديث ابن عمر فيه ذكر للمبوب له في الباب. والحج كما سمعتم لم يذكر في هذا الحديث الذي هو حديث طلحة بن عبيد الله هنا، ولم يذكر أيضا في المكفرات التي عقد لها أبوابا، فقال باب قيام ليلة القدر إيمانا، قيام ليلة القدر من الإيمان، وذكر فيه الحديث من قام ليلة القدر إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم، من يقوم ليلة القدر إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك الباب الذي بعده باب صوم رمضان من الإيمان، وذكر فيه الحديث أيضا من المكفرات. وكذلك قيام رمضان فقال فيه أيضا من المكفرات. أما الحج فلم يرد فيه في الأبواب التي ساقها حديثا يختص به، إلا أنه سيأتينا في حديث في كتاب الحج أيضا من المكفرات أنه يكفر الذنوب. فكان ينبغي أن يعقد له بابا ويذكر فيه بعض الأحاديث التي ستأتي في الحج، إلا أن تلك الأحاديث لم يرد فيها لفظ إيمانا واحتسابا كما ورد في صيام رمضان وتطوع قيامه وقيام ليلة القدر ونحو ذلك، فلهذا لم يعقد له بابا مستقلا. وهذا الباب عقده للزكاة، والزكاة كما سبق لنا تعريفها في اللغة هي النماء والبركة، وفعلها زكاة يزكو زكاة وزكاء معناه نما وبورك فيه، وزكاه يزكيه معناه طهره، ومنه قوله تعالى قد أفلح من زكاها، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فالتزكية هنا هي التطهير. والزكاة في الاصطلاح أو في الاستعمال الشرعي هي دفع مال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابا، وهي ثالثة دعائم الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، وقرنها الله عز وجل بالصلاة في ذكرها دائما، كلما ذكرت في القرآن ذكرت معها إما بلفظها وإما بالإنفاق، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو بالإنفاق مثل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالإنفاق هنا مقصود به الزكاة، وإن كان يتناول الصدقة المندوبة، والصدقة تطلق على هذه الصدقة الواجبة التي هي الزكاة، وتطلق على الصدقة الأخرى التي هي الصدقات للتطوع. والمقصود بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها هي زكاة الفرض وليست زكاة التطوع، لأن زكاة التطوع إنما هي في كل ذي كبد حراء، مصرفها كل ذي كبد حراء. وسيأتينا إن شاء الله حديث الرجل الذي قال لا أتصدقن بصدقة، فذهب بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يقولون تصدق البارحة على زانية، فقال الحمد لله على زانية، ثم ذهب ووضع صدقته في يد غني فقيل تصدق البارحة على غني، وهكذا. الحديث سيأتينا إن شاء الله فيه ثلاث صدقات وقبلها الله عز وجل وذكر له علة ذلك، فأما البغي وهي الزانية فإنها ستتعفف بها عن الزنا، وأما الغني فلعله يتعب وينفق من ماله، وهكذا. وسميت زكاة لأنها تنمي المال وتربيه، لقوله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا كان كأنما وضعها في كف الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. هي تنمو عند الله عز وجل وتتضاعف، ولهذا قال الله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يرضى عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فقابل هذا الربا، والربا فيه زيادة الأموال بحسب الظاهر في الدنيا، وأما الزكاة فتزيدها بحسب الظاهر في الدنيا وتزيدها أيضا عند الله عز وجل فتتضاعف. وزيادتها به في الدنيا هي مقصودة بقوله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة والله إنها لحق. وأما الزيادة الأخروية فهي تضعيف الوارد في سورة البقرة وفي غيرها. والزكاة ركن من أركان الإسلام، وهذا معنى الباب هنا، لأنه قال باب الزكاة من الإسلام، فهي في حقيقتها ركن من أركان الإسلام، وأداؤها ركن من أركان إسلام صاحبها الذي يؤديها. وبعض الناس يشكل هذا عليه فيقول: الزكاة مستقلة التي هي دفع مال هي مصدر، كيف تكون من أركان الإسلام والإسلام يتصف به الشخص فهو صفة للشخص؟ فيقال: أداؤه لها ركن من أركان إيمانه، وهي نفسها ركن من أركان الإيمان المطلق غير المتصل بالشخص. والبخاري رحمه الله تعالى بعد إراده لهذه الترجمة: والباب فيها ملون، والزكاة من الإسلام جملة مستقلة، الزكاة مبتدأ من الإسلام هي خبره، ومن هنا تبعيضية معناها هي ركن من أركان الإسلام وجزء منه لدخول الأعمال في مسمى الإسلام، والإسلام والإيمان مترادفان. وقد لا ينون الباب فيقال: باب الزكاة من الإيمان، وحينئذ تكون الزكاة أيضا مرفوعة لأنها مبتدأ، ولكن الباب حينئذ مضاف للجملة فيعطف عليه الآية. وفي الآية في صحيح البخاري روايات متعددة، منها: وقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذه رواية جمهور من رواه هذا الصحيح عن البخاري رحمه الله تعالى. وفي رواية أبي ذر الهروي: باب الزكاة من الإسلام، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، دون ذكر قول. والواو التي فيها ليست واو عطف من البخاري، بل هي الواو التي في الآية. ووجد في بعض النسخ، وما أدري مدى صلتها بالرواية، ما أعرف الروايتين المذكورتين، رواية إثبات القول وقول الله تعالى، والرواية الثانية هي رواية أبي ذر الهروي بحذف القول نهائيا وإثبات الواو التي هي من الآية. وفي بعض النسخ وهي المطبوعة الآن مع الفتح وقوله، وكذلك مع غيرها من في نسخ الصحيح المطبوعة، معناه: باب الزكاة من الإسلام، وقوله أي وقول الله تعالى. وإذا جربتها فقلت وقوله، فهي معطوفة حينئذ على محل الجملة، لأن الباب كما ذكرنا على أحد التقديرين لا يكون منونا فيكون معطوفا، لا يكون مضافا إلى الجملة، ويكون المفرد هنا الذي هو قولي معطوفا على الجملة، وقوله أي وقول الله تعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الآية من سورة البينة بعد قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأخبر الله عز وجل في مقدمة هذه السورة بمعنى ثابت من معاني هذا الدين، وهو أن أي شخص لم يصدق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، مهما كان التزامه بالأديان السابقة ومهما كان تشبثه بعقائده السابقة، فإن ذلك لا يغني عنه من الله شيئا. فقال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وكفرهم هنا إنما هو كفرهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل، لأن الله عز وجل ذكر في سورة الشعراء: في كل رسول يقول كذبت قوم نوح المرسلين، وهم لم يكذبوا إلا نوحا وحده، ولكن تكذيبهم لنوح متضمن لتكذيبهم جميع الرسل. وبعدها كذبت عاد المرسلين، هم كذبوا هودا وحده، ولكن تكذيبهم له تكذيب لجميع الرسل. وبعدها كذلك كذبت ثمود المرسلين، إلى آخر الآيات ففي كل آية ينسب التكذيب تكذيب هؤلاء القوم إلى المرسلين عموما، وهم لم يكذبوا إلا رسولا واحدا، ولكن تكذيب أحدهم تكذيب لجميعهم، لأن كل ما جاء به رسول فهو مصدق لما جاء به بقية الرسل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد أبناء علات. ولم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، مشركون كفرهم واضح لأنهم يكفرون بالأمرين، يكفرون بالله ويكفرون برسله وبعثتهم، منفكين، هذه خبر يكون التي هي فعل مضارع من كان الناقصة وهو مجزوم بلم، واسمه الذين كفروا، وخبره منفكين، ومنفكين معناه تاركين ومنفصلين عما هم فيه من الكفر والشرك حتى تأتيهم البينة، معناه إلى أن تأتيهم البينة، وحتى هنا للغاية. والبينة في الأصل معناه الواضحة، وهي من بان يبين معناه وضح، وهي تطلق على ما يثبت به أي شيء، ما يثبت به الأمر، فالأمر يثبت بالشاهدين مثلا، فالشاهدان يسميان بينة بهذا المعنى، ويثبت بالشاهد واليمين فيسمى الشاهد واليمين بينة، وهكذا. وهذا تفسير محققين من الفقهاء، وقد اختلف في تفسير البينة، فقيل لا تطلق إلا على شاهدين وهو مذهب الحنفية، وقيل تطلق على ما يثبت به الحق عموما بأي وجه كان، وهذا مذهب ابن فرحون من المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وقيل تطلق على ما فيه شاهد، سواء كان نصابا كاملا بأن كان شاهدين أو شاهدا وامرأتين أو شاهدا ويمينا، هذا مذهب جمهور الفقهاء، ولكن لعل الأقرب للغة هو إطلاقها على كل ما يثبت به الحق. والمقصود بالبينة هنا ما أبدل منها في قوله تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فالرسول هو البينة التي يثبت بها أمر الله عز وجل لهم وتغيير ما هم عليه. رسول من الله يتلو صحفا، والصحف لا تتلى، وإنما المقصود ما فيها، لأن الصحف نفس الأوراق، معناه يتلو ما في الصحف. وقد تكون يتلو هنا معناه يتبع، وحينئذ الأوراق متبوعة، لأن الشخص يتبع بعينه وبلسانه ما كتب في الورقة، فتكون يتلو معناه يتبع صحفا مطهرة. والصحف جمع صحيفة وهي الورقة، وإن كان القرآن في الأصل لم ينزل في الصحف كما وقع في بعض الكتب السابقة كصحف إبراهيم وموسى، إنما نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ثم كتب بعد ذلك، وكتابته أيضا لم تكن في أكثر الأحيان في الصحف، إلا أن المقصود الغالب، والغالب أن تكون في الصحف، وهو الآن بعدما جمعه أذنانه في الصحف صار كله في صحف مطهرة. ومطهرة معناه مشرفة عند الله عز وجل بكتابة كلامه فيها، فيها كتب قيمة، فيها أي في الصحف كتب جمع كتاب، والكتاب في الأصل اسم آلة من كتبه، معناه خرزه وطواه، والكتب في اللغة معناه الخرز، ومنه قول الشاعر: لا تأمنن فزاريا مررت به على قلوصك واكتبها بأسياري، معناه خطها واخرزها. و سمي الكتاب كتابا لأنه يجمع الأوراق فكأنه يخيطها ويخرجها هكذا، ولهذا قال الله تعالى في أواخر سورة الأنبياء: يوم نطوي السماء كطي سجل للكتاب، وفي القراءة الأخرى للكتب، فللكتاب معناه اللي قال فيها نعم قراءتان سبعيتان: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب أو كطي السجل للكتب، وما قراءتان سبعيتان. فللكتاب معنى ألفها جنسية معناه لجميع الكتب، ولا يقصد بها كتاب معين، وكذلك للكتب هي جمع معناه لأي كتاب كان. والصحف فيها كتاب واحد، لأنها إذا كان المقصود بها المصحف ففيه كتاب واحد هو القرآن، ولكن القرآن باعتبار سوره وباعتبار معانيه وآياته كتب متعددة، لأن كل آية منه نزلت هي كتاب من الله عز وجل إلى البشر. والكتب تطلق على الرسائل، تقول هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان، أنا الرسالة التي أرسلها إليه. فكذلك الآيات وكل واحدة منها في حد ذاتها كتابا مستقلا من رب العزة إلى البشر، والصور كذلك. فإذا جعلوا هذا الكتاب كتبا إنما هو بهذا المعنى، بمعنى آياته وصوره، وبمعنى معانيه أيضا وما فيه من التشريع وأنواع المعاني. فيها كتب قيمة، قيمة، القيم في اللغة يطلق على القائم على الأمر والمدبر له والحاكم المتصرف، وهذا الكتاب قيم علينا معناه حاكم علينا، لأن فيه تدبير أمورنا الدينية والدنيوية، وبه يفصل الخصام فيما بيننا، كما قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله بالرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله بالرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. فرد ما تنازعنا فيه إنما هو إلى هذا الكتاب، وبهذا المعنى يكون الكتاب حاكما علينا فيكون قيما بهذا المعنى. ومنه قيم مدينة كذا، معناه القائم بأمرها والوالي عليها. وابن القيم المقيم الجوزية هو شمس الدين أبو بكر بن محمد، هذا المعروف لدينا، هو ابن قيم الجوزية، كان أبوه قيما على هذه المدينة. ويطلق القيم أيضا على ذي القيمة، معناه ما له قيمة، وحينئذ تكون الكتب قيمة معناه ذات قيمة كبرى، لأن بها تنظيم علاقات الخلق فيما بينهم وبين ربهم وفيما بينهم وبين إخوانهم، فهي قيمة بهذا المعنى. ويطلق القيم أيضا على المستقيم، وهذه الكتب التي تضمنها القرآن هي قيمة معناه مستقيمة. فإذا لدينا ثلاثة معان في هذه الكلمة، إما أن يكون القيم بمعنى الحاكم، والقيمة معناه الحاكمة، أو أن تكون القيمة معناه ذات القيمة الكبرى، أو أن تكون القيمة بمعنى المستقيمة. فإذا ثلاثة معاني في هذه الكلمة، فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. في أول الآية ذكر الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وهنا انفرد الكلام للكافرين من أهل الكتاب فقط. قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، معناه ما اختلفوا، إلا من بعد ما جاءتهم البينة، لأنهم قد قامت عليهم الحجة ببعث الرسل السابقين. أما المشركون من سكان الجزيرة العربية وغيرها وهم عبدة الأوثان، فهؤلاء اختلف هل قامت عليهم الحجة ببعث من سبق من الرسل أم لم تقم عليهم. وهذا الخلاف يدخل فيه أهل الفترة الذين ماتوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هم ناجون بين يدي الله عز وجل أم أنهم معاخذون. فمن قال قد بلغتهم نذارة إبراهيم وغيره من الرسل فهم غير ناجين على هذا، ومن قال لم يبلغهم أي نذارة من السماء هم ناجون على هذا، لأن الله عز وجل قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، معناه اختلفوا فيما بينهم، إلا من بعد ما جاءتهم البينة، لأنهم اختلفوا على رسولهم. ولكن ما جاءت به الرسل لا يقتضي الاختلاف، فاختلافهم هم بعدما قامت عليهم الحجة، ليس سببه ما جاءهم من الكتاب، بل ما جاءهم من الكتاب هو: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وذلك دين القيم. لم يؤمروا إلا بالدين القيم. فقال تعالى: وما، الواو هنا عاطفة على ما سبق وهو تفرق الذين أوتوا الكتاب، وما نافية، وأمروا معناه أمرهم الله عز وجل على لسان رسلهم الذين أرسلوا إليهم، وما أمروا معناه بشيء إلا ليعبدوا الله، معناه جميع ما أمروا به ليس ليتفرقوا ولا ليعلو بعضهم على بعض، بل ليعبدوا الله مخلصين له الدين. في التشريع لم يشرع لهم إلا ليعبدوا الله، معناه إلا لأجل عبادة الله، هذا تفسير. وفي التفسير الآخر أن إلا ليعبدوا الله معناه إلا ما أمروا إلا بعبادة الله، وهذا التفسير هو الموافق لقراءة ابن مسعود، فابن مسعود رضي الله عنه قرأ وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، معناه إلا بأن يعبدوا الله مخلصين له الدين، فتكون حينئذ متعلقة بأمروا، معناه ولم يؤمروا بشيء، والمستثنى منه محذوف هنا، إلا بأن يعبدوا الله، لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا الله، معناه بعبادتهم لله. والعبادة هنا المقصود بها أصل التوحيد، لأنه ذكر بعدها أنواعا من التشريع هي عبادة. وفي الاحتمال الآخر أنها متناولة للتوحيد وحده كما ذكرنا، أو متناولة لجميع التشريع. وما أمروا إلا ليعبدوا الله معناه ليوحدوا الله مخلصين له الدين، هذا تفسير. تفسير ثاني ليعبدوا الله معناه العبادات التي هي متضمنة للتوحيد لأنها لا تقبل دونه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين هنا حال من الواو في أمروا والواو في ليعبدوا، وهي الواو هنا ضمير جمع راجعة على الذين أوتوا الكتاب الذين تفرقوا. إلا ليعبدوا الله حال كونهم مخلصين له الدين، مخلصين له معناه تاركينه له خالصا، معناه لا شرك فيه ولا خلط بينه وبين غيره ولا لبس فيه بظلم، فهذا الذي أمروا به ولكنهم تفرقوا عنه فضلوا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له أي لله عز وجل الدين اللي فيه إما أن تكون جنسية معناه جميع الدين، وهو هنا أنواع، لأن دين اليهودية غير دين المسيحية وهكذا، أو أن يكون المقصود مخلصين له الدين معناه في دينهم، وهو خطاب لكل فرد وحده، وهذا المناسب للسياق لأن الآية هنا لا تقتصر على الذين أوتوا الكتاب فقط، لأن خصوص السبب لا يمنع عموم الحكم، بل جميع من أمرهم الله سواء نحن أم من قبلنا وهكذا، كلهم ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حال كونهم حنفاء أيضا حال ثانية بعد قوله مخلصين له الدين، والدين هنا مفعول به لمخلصين، معناه مخلصين الدين له أي لله عز وجل، وفاعل مخلصين ضمير مستتر راجع على القوم الذين تقدم ذكرهم. مخلصين له الدين حال كونهم حنفاء، حنفاء حال أخرى ومعناها مائلين عن الباطل إلى الحق، والحنف هو الميل، ومنه الأحنف أي الذي يطأ على جانب رجله وهو الأعرج، وهم إنما أمروا بالميل عن الضلال إلى الهدى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وهي جمع حنيف، والحنيف كما سبق لنا كثيرا هو المائل عن الباطل إلى الحق، وهو مستقيم أيضا، فهي من الأضداد من الألفاظ التي تستعمل في الضدين، حنفاء. ويقيم الصلاة هذا عطف على ما سبق، فإذا كانت العبادة هنا متناولة للجميع فهو من عطف الخاص على العام، وهو يفيد مزية في الخاص، معناه هذا الذي شرع لهم عموما ما أمروا إلا ليعبدوا الله معناه بجميع أنواع العبادات، ثم خص منها بالعطف ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أو أن المقصود في العبادة كما سبق هو مجرد التوحيد، وحينئذ يكون هذا من التشريع الزائد على أصل التوحيد، فيقول ويقيموا الصلاة، يقيموا معطوفة على قوله ليعبدوا، وهي فعل مضارع منصوب بلام الأمر التي سبقت لنا. إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، يقيموا الصلاة من أقامها يقيمها، معناه أتى بها بأركانها وشروطها في وقتها، وقد سبق لنا تفسير إقام الصلاة. يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، يؤتوا الزكاة معناه يقدموها لمستحقها عن طواعية منهم ورضا بها. ويؤتوا الزكاة حذف المفعول الثاني، يؤتوا الزكاة معناه مستحقها، لأن آتاه يؤتيه تتعبان مفعولين، المفعول الأول محذوف والمفعول الثاني هو الزكاة، معناه يؤتوا الزكاة مستحقها. وهذا المقصود بالباب أساسا هو هذه الكلمة، لأنه هنا عقد الباب أصلا لأن الزكاة من الإسلام، وذكر هنا هذه الآية، وهذه الآية فيها إفراد الزكاة بالتشريع بعد التوحيد والصلاة، مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وذلك أي ما سبق، وهي ذا في الأصل إنما يشار بها للمفرد المذكر، وهي هنا مشار بها لتوحيد الله عز وجل وإفراده بربوبيته والألوهية ولإخلاص له بالعبادة بالدين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذه أربعة أمور أشير إليها بذا التي هي المهرد. ولكن المقصود معناه بذا معناه ما سبق جميعا، ما سبق فيكون واحدا، لأنه أخبر عنه بأنه دين القيمة والدين واحد، فقال وذلك دين القيمة، اللام والكاف للوعد، والكاف أصلا إنما تكون لخطاب المهرد أيضا، وهنا المهرد المخاطب بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطابه خطاب لأمته جميعا. وذلك دين القيمة، ذلك مبتدأ ذا مبتدأ، ودين خبره القيمة مضاف إليه ما قبله، معناه وذلك دين الملة القيمة، الملة القيمة معناه المستقيمة أو الحاكمة أو ذات القيمة الكبرى، فتفسيرها أيضا مثل تفسير ما سبق لنا. وهذا أصل الدين الذي شرع لجميع الرسل، كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين إذن هو توحيد الله عز وجل والإخلاص في العبادة له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذه شرعت لجميع الذين سبقوا من أهل الكتاب. وبقية أركان الإسلام فضلت بها هذه الأمة، فالحج مثلا، وكذلك الجهاد، وكذلك صيام رمضان وغير هذا من شعب الإسلام مختصة بهذه الأمة، مع أن الحج كان من ملة إبراهيم، إلا أن ملة إبراهيم هي نفس ملتنا، فملة إبراهيم هي ملة محمد صلى الله عليه وسلم أمر باتباعه، معناه في الأصل، وإلا فملة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل بكثير، زيدت بكثير حتى كانت زائدة على ملة إبراهيم، فكانت هي أصل الدين عموما. فإن الله عز وجل ذكر التوحيد والإخلاص وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأخبر أن ذلك هو الدين، فمعناه أن الزكاة جزء من الدين، وإذا كانت جزء من الدين فهي جزء من الإسلام، وهذا مقصود البخاري في ترجمة البخاري، قال باب الزكاة من الإسلام، وأتى بهذه الآية دليلا على هذا، لأن الله عز وجل ذكر الزكاة في هذه الأقسام الأربعة التي أخبر بأنها هي الدين القيمة. إذا كانت هذه الأركان الأربعة هي أركان دين القيمة، فمعناه أن الزكاة جزء منها، والدين هو الإسلام، كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فيكون الدليل حينئذ مطابقا للدعوة. بعد إيراد هذه الآية أورد الحديث فقال حدثنا إسماعيل، وإسماعيل هو ابن عبد الله بن أبي أويس الأصبحي المدني تيمي بالحلف، قد سبقت لنا ترجمته وذكرنا أنه من الرجال الذين تكلم فيهم الرجال الصحيح، وأن النسائي ضعفه فأورده في كتابه الضعفاء، وأنه لم يروي له في سننه، وأن بقية الجماعة رووا له، وأن الدارقطني قال لا أفضله في الصحيح، لا أحبه في الصحيح، وأن ابن معين قال هو أحسن من أبيه، وذكرنا كلام الأئمة فيه، وأن البخاري ممن صحح حديثه ووثقه. قال العموم فهو من كبار الفقهاء ومن الصالحين، إلا أنه كانت فيه غفلة فلهذا تكلم فيه من جهتها. وهو يحدث هنا عن خاله، فقال حدثني مالك بن أنس، مالك بن أنس هو أبو عبد الله الإمام، وقد سبقت لنا ترجمته، وهو خال إسماعيل بن أبي أويس وابن عمه، وإسماعيل زوج ابنته. ومالك يحدث عن عمه أبي سهيل بن مالك، وهو نافع وقد سبقت لنا ترجمته، نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، هو عم مالك بن أنس، وهو من الثقات المشاهير، قد أخرج له البخاري ومسلم من غير طريق مالك، وأخرج له من طريق مالك، حدث عنه مالك في موطئه بهذا الحديث وغيره. وهو يحدث عن أبيه، وأبوه هو مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن خثيل بن غيمان بن عمرو بن الحارث، وهو ذو أصبح، وقد سبقت لنا ترجمته، وهو جد مالك، وذكرنا أنه ولد في خلافة عمر، وأنه روى عنه وعن عثمان بن عفان وعن طلحة بن عبيد الله، وأن بعض الناس اشتبه عليه تاريخ وفاته وزعم الواقدي وأنه توفي بعد 120، وأنه عاش 70 سنة، وعليه يكون قد ولد بعد وفاة طلحة بن عبيد الله، فلا يصح سماعه منه. ولكن ذكرنا أن هذا خطأ، وإنه صحح أبو عمر بن عبد البر أنه توفي 100، وروى ذلك عن ابنه الربيع هو عم مالك، وعليه يصح سماعه من طلحة. وذكرنا أن النووي ذكر أنه ولد في خلافة عمر وعاش فيها، وروى عن عثمان عن طلحة بن عبيد الله وغيرهما من كبار الصحابة. ومالك بن أبي عامر هنا يحدث عن طلحة بن عبيد الله، وطلحة هو أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وهو ابن عم أبي بكر الصديق، ابن عم أبيه وابن عم أمه، يجتمع معه في كعب بن سعد بن تيم بن مرة، ويجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، ومن الخمسة الذين أسلموا على يدي أبي بكر، ومن السابقين للإسلام، أسلم 8 من أسلم أو 9، ونزل فيه كثير من آيات القرآن، منها قوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقد لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بألقاب متعددة، منها طلحة الخير وطلحة الفياض، وكان جوادا كريما مشهورا بالجود والشجاعة، ولم يشهد غزوة بدر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله هو وسعيد بن زيد يبحثان عن عير أبي سفيان، فجاء وقد انتهت المعركة، فقسم لهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأجر والمغنم، ولم يتخلف بعدها عن غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بين يديه، وما زال يرد عنه حتى انكسرت جميع سهامه وجميع أقواسه التي كانت لديه، فدافع عنه بنفسه حتى شلت يده. ولما انتهت المعركة وجدوا فيه 83 ما بين ضربة وطعنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك اليوم كله لطلحة بن عبيد الله. وهو من الستة الذين شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند موته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض، ووكل إليهم أمر الأمة، فسموا بستة الشورى، وقد تنازل هو عن الخلافة. ولما قتل عثمان رضي الله عنه خرج مطالبا بدمه مع الزبير بن العوام وعائشة رضي الله عنهما، ووقعت وقعة الجمل مشهورة لديكم، وقتل فيها طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، ولا يدرى من قتله، أتاه سهم غرب، معناه لا يدرى من أطلقه، توفي بسببه. بعض الناس يتهم مروان بن الحكم بأنه هو الذي رماه، ولكن هذا لا يصح. وقد وقف عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما رآه بكى وتمثل فيه بالأبيات المشهورة: فتن كان يعطي السيف في الروع حقه، وهي شهادة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه لطلحة في مثل هذا الموقف. وقد دفنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القنطرة، هي قنطرة قرة، وبعد 30 سنة تقريبا رأته ابنته هي عائشة بنت طلحة في النوم، فشكى إليها بللا في ثيابه، فأمرت بنبشه، واستخرج كأنه يوم دفن لم يتغير فيه شيء من جسمه، ونقل ودفن بالبصرة، وقبره بها معروف حتى الآن. وقتل معه في ذلك اليوم ابنه محمد السجاد، قد نهى علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن قتله، وقال: من لقيه فلا يقتل، ولكن رجلا لقيه فقتله، وأنشد فيه أبياتا يقول فيها: وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلمي، شككت له بالرمح طرف ردائه فخر صريعا لليدين وللفم، على أي شيء غير أن ليس تابعا عليا، ومن لا يتبع الحق يندمي، يناشدني حاميم والرمح شاجر، فهل لا تلا حاميم قبل التقدم. وطلحة بن عبيد الله ليس من أكثر الصحابة رواية، وقد روي لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه 36 حديثا، انفرد البخاري منها بحديثين واتفق هو ومسلم على حديثين، وانفرد مسلم بثلاثة أحاديث. وهذا الحديث مما رواياه بالصحيحين عنه، وهو رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ذائر الرأس، جاء معناه وطلحة حاضر لأنه يحدث عما حضره هو، وهذا سيأتينا تأكيده في بعض روايات الحديث لأن فيها يسمع دوي صوته، بعض رواية نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، وإن كانت رواية الجمهور هي يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، إلا أن رواية النون مثبتة لحضور طلحة وقت مجيء هذا الأعرابي. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى هنا الانتهاء معناه وانتهاء مجيئه كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل اختلف فيه، فقيل هو ضمام بن ثعلبة وافد بن بكر الذي سيأتينا إن شاء الله ترجمته وحديثه قريبا إن شاء الله، وهذا جزم به بن بطال وغيره، وذلك أن ضماما سأل عن هذه الأمور التي سأل عنها الرجل، وأيضا فإنه قال في آخر حديثه والذي بعثك بالحق لا أزيد على ما ذكرت ولا أنقص منه. وذهب بعض المحدثين إلى أن هذا الرجل غير ضمام بن ثعلبة، وذلك لاختلاف ألفاظ حديثيهما واختلاف الهيئة، فضمام جاء وأناخ بعيره على باب المسجد وعقله ودخل فقال: أيكم بن عبد المطلب؟ فقيل: هذا الرجل الأبيض المتكئ، وحديثه مشهور سيأتينا إن شاء الله. وأنكر القرطبي رحمه الله تعالى أن يكون هذا الرجل صاحب هذه القصة هو ضمام بن ثعلبة، فقال: هذا رجل آخر. هذا الرجل وصفه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه بوصفين، أحدهما أنه من أهل نجد، والأهل قد سبق لنا تعريف هذه الكلمة، والمقصود بها سكان نجد، والنجد في اللغة ما ارتفع من الأرض، ونجد علم على المرتفعات التي بين الحجاز والعراق، وآخرها من جهة الحجاز مختلف فيه، فقيل تنتهي إلى حدود تهامة، وقيل تنتهي إلى السرات، وقيل تنتهي إلى جبال شراورا، وقيل هي نهاية نجد هي جبال السود، فإذا بدأت جبال السود فإن ذلك من الحجاز، الحجاز هو ما يحجز بين تهامة وبين نجد، وتهامة تسمى بالغوري لأنها منخفض، أما نجد فإنه مرتفع، وهو نهايته من ناحية الشرقية هي أوائل البصرة وحدود العراق. وهذه الأرض وإن كانت متسعة الأطراف إلا أن العرب كانوا يقسمونها إلى عدة أقسام، فمنها عالية نجد، ومنها سافلة نجد، وكانوا أيضا يقسمونها بأماكن القبائل، فنجد تميم، نجد ربيعة إلى آخره، كل قبيلة لها مكان منه تسكنه. وهذا الرجل أتى من هو من أهل نجد، معناه من سكانه، ولم يعجل لنا من أي قبيلة منهم، فإذا كان ضمام بن ثعلبة فهو من بني بكر، وهو من يرجع نسبه إلى بني بكر بن وائل، وهم من ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وإذا كان من غيرهم فعلى العموم قبائل نجد معروفة، ولم يسمى من أي قبيلة هو. ووصفه بأنه ذائر الرأس، قال ذائر الرأس، ذائر الرأس اختلف هل هي حال أم نعت. جار والمجرور قبلها نعت لرجل، قال جاء رجل، فإذا كانت نعتا فإنها ترفع تقول زائر الرأس معناه نعت لرجل، قال جاء رجل، وإذا كانت حالا فإنها تنصب وهي رواية الجمهور زائر الرأس. وقد استشكل ذلك وهو كونها حالا بأن الحال لا تكون معرفة بل لا تكون إلا نكرة، وهي هنا مضافة إلى الرأس والرأس معرفة. ولكن الكرماني رحمه الله تعالى أجاب عن هذا الإشكال بأن الإضافة هنا لفظية فقط، والإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، ولهذا جاز أن تدخل رب المختصة بالنكرات على المضاف إضافة لفظية كقول جرير يا رب غابطنا لو جاء يطلبكم لا قام باعدة منكم حرمانا، ويكون حالا كما في قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثانية عطفه ليضل عن سبيل الله، وهي هنا حال وهي مضافة إلى عطفه. وتكون نعتا لنكرة مثل قوله تعالى من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام هديا بالغ الكعبة. بالغ الكعبة هنا نعت لهديا وهي مضافة إلى الكعبة، هي معرفة. فعرفنا أن الإضافة اللغوية لا تفيد التعريف أصلا. ذائر الرأس، ثائر معناه المنبعث في عدة جهات، ذار الشيء يثور معناه انطلق في اتجاهات مختلفة، قالوا ثار الماء وثار الغبار معناه تناثر واختلفت جهاته. والرأس هو هذا العظم، والعظم لا يثور لأنه متماسك، فإذا ثار رأس الشخص معناه مات، ولكن المقصود بالرأس هنا شعره، وحينئذ يكون هذا من باب المجاز بالمنشئ. مجاز له أقسام في علاقاته، علاقات المجاز أوصلها بعضهم إلى 40 علاقة، ومنها الأصل الذي نشأ منه الشيء. فالرأس هنا معناه ما نشأ عن الرأس وهو الشعر، وهذا كثير، ومنه قوله تعالى بالنسبة لما كان عليه شيء، قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فهنا ذكرهم بصفة اليتم، واليتم إذا بلغوا قد زال عنهم. وعكس هذه وهو هي علاقة الشيء بما يصير إليه، إطلاق الشيء على ما يصير إليه، تكون تلك علاقة للمجاز، مثل قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، أعصر خمرا، خمر لا تعصر لأنها هي العصير نفسه، ولكن المقصود أعصر عنبا يؤول إلى الخمر، فهي إذن عكس هذه. هذا احتماله في التفسير. لدينا وجه آخر وهو أن هذا ليس من المجاز بما يعود إليه الشيء، ولكن على حذف مضاف أو زائر شعر الرأس. والفرق بين التفسيرين قليل، وإطلاق الرأس على الشعر وارد في لسان العربي، ومنه قوله تعالى حكاية عن نبيه زكريا في سورة مريم واشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس معناه شعره، أن الرأس نفسه ليس هو الذي بيض بعدما كان أسود بل ما فوقه من الشعر. دائر الرأس، وهذا يدل على شعثه وعدم رفاهيته، يدل على أنه كان في سفر لأنه قطع مسافة طويلة. ذائر الرأس، يسمع دوي صوته، وفي الرواية الأخرى نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. فعلى رواية نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول معناه نسمع، نحن لما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قادم كنا نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. وهذا تصريح من طلحة بأنه كان حاضرا شاهدا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت قدوم هذا الأعرابي. ورواية ثانية يسمع دوي صوته، ويكون هذا وصفا للأعرابي وحكاية عن حاله، ولا يقتضي أن طلحة حاضر أو غير حاضر، لا علاقة له بحضور طلحة أو عدم حضوره. يسمع دوي صوته، الدوي معناه الصوت المنطلق في الهواء، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان متصلا فيه أزيز، فيقال دوي الرعد ودوي النحل، فهو الصوت المنطلق في الأفق ولا بد أن يكون متواصلا ويكون فيه أزيز. نسمع دوي صوته، والصوت هو ما يسمع عند اجتماع الأجرام أو اشتراقها، والمقصود بصوته هنا بكلامه، هو كان يتكلم قبل أن يصل، ولكنهم لم يكونوا يفقهون كلامه حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقهوا ما يريد. فقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، فهم يسمعون الدوي فقط ويعرفون أنه منطلق من كلامه هو ومن صوته، ولكنهم لا يفقهون معناه لا يفهمون ما يقول. والفقه في اللغة هو الفهم، ومنه قوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، معناه ما نفهم كثيرا مما تقول. وكذلك قوله تعالى حكاية عن نبيه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، معناه يفهم قولي. وهم لم يكونوا يفقهون ما يقول لأنه لا يتضح في نطقه، لأن نطق الأعرابي يختلف عن نطق أهل الحاضرة، وهم وإن كان فيهم من هو في الأصل من الأعراب إلا أن بيئتهم قد اختلفت عن بيئة الأعراب بسكونهم في المدينة، فبهذا لا يفقهون كلام الأعراب من أول الأمر حتى يسمعوه متأنيا واضحا. نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، ولا نفهم ما يقول، حتى دنا أو حتى قرب، فهم كانوا يسمعون دوي صوته من بعيد. وصوته هنا إما أن يكون بكلام يعنيهم به، فهذا يدل على أنه أعرابي لأن الأعراب فيهم طيش وعجلة فيخاطب القوم قبل أن يصل إليهم، أو أن يكون يتكلم بعادة الأعراب من عادتهم أنهم إذا ركبوا الإبل أنشدوا عليها الشعر وتكلموا، فكلامه على ناقته أو على بعيره كانوا يسمعونه ولا يفقهون ما يقول، ولكنه لما دنا فقهوا ما يقول ولم يحدثنا عما كان يقول حينئذ. حتى دنا معناه حتى قرب، ودنا يدنو من الدنو وهو القرب، معناه حتى قرب إلينا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. إذا هنا هي إذا الفجائية وهي الداخلة على الجملة الإسمية، واختلف في تمييزها، فقيل هي اسم وقيل هي حرف، والقائلون بأنها اسم اختلفوا في نوعها من الأسماء، فقال بعضهم هي ظرف زمان وقال بعضهم هي ظرف مكان. والجملة التي بعدها جملة اسمية، وهي على العموم إذا تدل على فجأة، وهي ما لم يكن الشخص متوقعا له، فإذا فاجأه وأتاه بغتة فهذا يسمى بالفجأة وبالفجأة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر. فإذا هو هنا مبتدأ وهو ضمير عائد على هذا الرجل الذي هو الأعرابي المذكور في صدر الحديث. يسأل هي خبر هو، معناه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول صلى الله عليه وسلم هو المسؤول، وهذا يتعين من الجواب. عن الإسلام معناه يسأله عن الإسلام، إما أن يكون عن حقيقة الإسلام معناه عن شرحه وتفسيره، أو أن يكون السؤال منصبا على شرائع الإسلام. فعلى الأول يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد عدل عن مقصود السائل وأجابه بما هو أجدر، لأن تعريف الماهية ليس ذا فائدة كبرى بالنسبة للأعرابي، إنما المفيد له أن يعرف ما كلف به من هذا الدين ومقتضاه. وعلى التفسير الثاني يكون قد سأل عن شرائع الإسلام وعما تضمنه، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجابه بطبق السؤال. فسيورد لنا البخاري رحمه الله تعالى إن شاء الله هذا الحديث من طريق أخرى وهي من رواية قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وفيه في آخره: فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. فإذا هو يسأل عن الإسلام، لما سأل أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه بعدما تبين كلام الرجل وعرف ماذا يسأل عنه: خمس صلوات في اليوم والليلة. معناه الإسلام خمس صلوات في اليوم والليلة، وهذا يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإسلام والإيمان، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. أو أن يكون المقصود منه خمس صلوات وليست هي حقيقته كاملة، لأنه هنا يسكت بعد هذه ويتدخل الأعرابي ثم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم خصلة أخرى وهكذا. ولماذا لم يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر كلمة الشهادة قبل ذكر الصلاة؟ قيل لأن الرجل قد آمن فعلا وجاء مصدقا، وإنما يريد التشريع، لأنه قد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ويريد معرفة التشريع فقط. وقيل بل أطلعه الرسول صلى الله عليه وسلم على شرائع الإسلام عموما، واختصر طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فلم يذكر إلا ما يحتاج إلى ذكره، لأن هذا مما يعلم ضرورة أنه لا بد أن يعلمه الإيمان بالشهادتين أولا قبل أن يعلمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات هكذا بالرفع في أكثر الروايات، ومعناه هو أي الإسلام الذي تسأل عنه منه خمس صلوات في اليوم والليلة. وفي رواية بالنصب معناه خمس صلوات، وذلك لأنه في رواية إسماعيل بن جعفر التي تحدثنا عنها الآن فيها: فقال يا محمد أخبرني ماذا فرض الله علي من الإسلام، قال خمس صلوات، معناه فرض عليك خمس صلوات. وبعضهم أيضا يأتي برواية بالجر، وما أدري مدى صحة الجر في هذه الرواية، ولكن وجهها النحوية أنها حينئذ إما أن تكون مضافا إليها محذوف، وإذا حذف المضاف فإن المضاف إليه قد يبقى على حاله وقد يتنزل منزلة المضاف، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف، وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم، فقد يبقى المضاف إليه مجرورا على حاله ويحذف المضاف الأول. والخمس هنا أضيفت إلى الصلوات، وأصل هذا أن يقول صلوات خمس، فالخمس في الأصل نعت للصلوات، ولكنها أضيفت إليها، وهذا أسلوب شائع في لسان العربي، وهو كما ذكرنا في الماضي من أساليب الإجمال قبل التفصيل، فهو أولا ذكر الخمسة وهي إجمال ثم فصلها بقوله صلوات. والصلوات جمع صلاة، وقد سبق لنا تعريفها، وهو يقصد بها هذه الصلوات الخمسة، وإنما لم يسمي له الصلوات، يعني يقول صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء إلى آخره، لأن الرجل قد يكون أخبر بهذا فيما مضى، ولكنه جاء يطلب علو رتبة الإسناد، لأنه هو مؤمن قبل أن يأتي. وقيل بل بين له الرسول صلى الله عليه وسلم عدد الصلوات وأوقاتها وعدد ركعاتها، ولكن طلحة اختصر فلم يذكر هذا في هذا الحديث. خمس صلوات في اليوم والليلة، معناه قد فرض عليك خمس صلوات في اليوم والليلة، معناه في كل يوم وفي كل ليلة. وأل هنا شمولية، وأل الشمولية علامتها أن تخلفها كل، معناه هي التي يحل محلها لهوة كل، فإذا حذفت أل وأتيت بلهوة كل استقام المعنى، مثل قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، معناه إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهكذا أل هنا في اليوم والليلة معناه في كل يوم وكل ليلة، وأل شمولية. فالأعرابي قاطع الرسول صلى الله عليه وسلم مستعجلا فقال: هل علي غيرها؟ يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عليه، معناه من الصلاة، غيرها أي غير الخمس؟ قال: لا إلا أن تتطوع. لا نفي من الرسول صلى الله عليه وسلم، معناه ليس عليك غيرها.
وذلك أن اللفظ الأول الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتضي الحصر، لأنه قال خمس صلوات في اليوم والليلة، والنكرة في سياق الإثبات لا تقتضي الحصر. هنا لم يقل ليس عليك إلا خمس صلوات، بل قال خمس صلوات في اليوم والليلة، وهذا لا يقتضي الحصر في حد ذاته إلا بطريق المفهوم، وهو مفهوم العدد، وهو من مفهوم المخالفة، وهو ضعيف مختلف في دلالته لدى الفقهاء. فالأعرابي لم يفهم الحصر مما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فهمه وأراد التأكيد فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. إلا هنا استثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا النفي العام الذي قدمه، فقال إلا أن تطوع، معناه إلا أن تتطوع زيادة على ذلك. وهذا الاستثناء إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منقطعا، فإذا كان منقطعا يكون التطوع ليس من المفروض، لأنه هو هنا يسأل عما فرض الله عليه، فقال فرض عليك خمس صلوات، فقال هل علي غيرها، معناه هل فرض علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، معناه لا وانتهينا، معناه لم يفرض عليك غيرها. إلا أن تطوع استثناء منقطع، معناه وعليك أن تتطوع بغيرها من النوافل، وهي حينئذ ليست بفرض. والوجه الثاني أن الاستثناء متصل، معناه ليس عليك غيرها من الفرض، إلا أن تتطوع معناه تشرع في التطوع، وحينئذ يفرض عليك إكماله وإتمامه. والمسألة خلافية، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن النافلة إذا بدأها الشخص وجب عليه إتمامها، اعتمادا على هذا الحديث واعتمادا على قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن النافلة لا يجب إتمامها بالشروع فيها إلا الحج والعمرة، فاستثنوا الحج والعمرة، قالوا يجب إكمالهما بالشروع فيهما، لأن الشخص إذا فسد حجه أو عمرته يجب عليه الاستمرار عليه وهو فاسد، فإذا كان يجب الاستمرار على الفاسد منه فمعناه أن الصحيح من باب أولى. وكذلك فيه الكفارة وفيه الجبران في النفل وفي الفرض على حد السواء، وما كان كذلك فإنه لا يجوز الخروج منه والتحلل بغير سبب. واستدل الشافعية والحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم الصائم والمتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهذا الحديث تكلم فيه من ناحية إسناده ومن ناحية دلالته، فهو قد أخرجه الحاكم في المستدرك، إلا أن الذهبي لم يوافقه على تصحيحه. وفيه من ناحية المتن أن فيه مجازين على كلا القولين، فعلى ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة فيه مجازان، أحدهما الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، معناه إن شاء أتم صومه، لأنه هو قد صام فعلا، فإذا صام هنا مجاز، لا يقصد بها ابتداء الصوم بل يقصد بها إتمام ما كان قد شرع فيه منه. الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. أفطر الإفطار ما هو؟ هو تناول المفطر بعد غروب الشمس، هذا الذي يسمى بالفطر في الصمار الشرع، وهو حينئذ غير مفطر، لأنه إذا أفسد صومه في النهار فليس مفطرا، بل هو قاطع لصومه ومسد لصومه. وأما ما ذهب إليه الحنفية والمالكية فعليه أيضا مجازان، أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أول الحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، وهم يقولون الصائم هنا معناه مريد الصوم، لأنهم يقولون هذا إنما هو في حق المريد الذي لم يشرع في الصوم فعلا، فالصائم هنا معناه مريد الصوم. المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، هذه على الحقيقة وليست على المجاز، وإن شاء أفطر، أفطر أيضا على المجاز، لأنه هو لم يصم أصلا حتى يفطر، فإذا أفطر على كلا الوجهين مجاز، وصام على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة مجاز، والصائم في صدر الحديث على ما ذهب إليه المالكية والحنفية مجاز، فإذا في الحديث مجازان على كلا الوجهين، ودلالته بهذا لا تكون صريحة في الموضوع. واستدل الشافعية والحنابلة أيضا بحديث جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار أم المؤمنين رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم جمعة وهي صائمة فأمرها أن تفطر، فهي كانت صائمة نفلا، والرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها بعد طلوع الفجر وأمرها أن تفطر، فقالوا لا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنكر، إنه لا يأمرها إلا بما هو جائز لها. وأجاب الآخرون وهم الحنفية والمالكية بأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو متعلق بأن هذه المرأة زوجة له وقد تطوعت بغير إذنه، والزوجة لا يحل لها أن تتطوع بالصوم بغير إذن زوجها إذا كان حاضرا لا بإذنه. وعلى العموم هي المسألة خلافية، والخلاف فيها فيه ثمرات أصولية وثمرات فقهية. فمن ثمراته الفقهية كما ذكرنا ما يتعلق بما عدا الصوم والصلاة ونحوهما، ومن ثمراته الأصولية أن استمرار الخطاب التكليفي منقطع بالخطاب الوضعي، وهذه ثمرة أصولية معروفة. وبالنسبة لما لم يذكر، هذه الأدلة التي ذكرناها إنما هي متعلقة بالصوم فقط في أكثرها، ولكنه يقاس عليه غيره من أنواع العبادات عند الحنابلة والشافعية بطريق القياس فقط. ومحل الخلاف في غير الوقف والطهارة، فإن الجميع قالوا يصح للشخص إذا بدأ في الوضوء أو في غيره من الطهارة أن يقطع ذلك إذا كان نفلا ويخرج منه، وكذلك بالنسبة للوقف وهو الحبس، إذا حبس شيئا من ماله له أن يرجع فيه ولا يكون حينئذ راجعا في هبته، لأن الوقف اختلف هل ينقل الملك أم لا. فذهب الحنابلة وهو قول للشافعية أنه ينقل الملك عن صاحبه، ولكنه لا ينقله إلى منتفع به، بل يكون ملكا لله تعالى مطلقا. وذهب المالكية إلى أنه لا ينقل الملك عن صاحبه وعليه فتلزمه زكاته ويلزمه نفقته إذا كان عبدا أو أمة أو دابة، ويكون وليا له إذا كان أمة في التزويج ونحوه. وكذلك عند الحنفية قضية محل خلاف مبسوط في كتب الفقه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سكت الأعرابي عن اعتراضه هنا وأجابه بأنه لا إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. هذا الحديث أيضا إنما يدل في الوجه الذي ذكرناه على مذهب المالكية فقط لا على مذهب الحنفية. لماذا؟ وهما متفقان في الدعوة، الحنفية والمالكية متفقان في الدعوة في أن المتطوع يجوز له قطع التطوع، واستدلوا بهذا الحديث. لا أن هذا الحديث لا يطرد على مذهب الحنفية، لأن الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، والرسول صلى الله عليه وسلم هنا ذكر إنما يعد تقسيم الفرائض، إنه قال خمس صلوات في اليوم والليلة وهذه فرائض، وقال لا إلا أن تطوع. فإذا اعتبرنا المستثنى هنا لا يكون فرضا عند الحنفية، لأنه لم يجب بدليل قطعي، إنما وجب بدليل ظني، والواجب بدليل ظني ليس فرضا عند الحنفية بل هو واجب فقط. فإذا لا دلالة من هذا الحديث على مذهب الحنفية. وفيه وجه آخر أيضا، أن الدلالة هنا من دلالة مفهوم المخالفة، لأن الدليل منه إنما هو الاستثناء، والاستثناء من مفهومات المخالفة، وهو غير معتبر عند الحنفية أصلا أو عند أكثرهم، عند الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وكذلك عند زهر وغيرهم من الحنفية لا يعتبرون مفهوم المخالفة أصلا في الأدلة الشرعية. والدلالة هنا إنما هي من حيث المفهوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى من نفيه، لأنه أولا نفى فقال لا، ثم استثنى من ذلك النفي فقال إلا أن تطوع. وتطوع هنا هي فعل مضارع مدغم فيه إحدى التاءين، فالأصل الكلمة إلا أن تطوع، وادغمت التاء الأولى في الثانية، وهذا كثير في لسان العربي وورد في القرآن وفي السنة كثير منه. وروي هذا الحديث إلا أن تطوع، ومعناه حينئذ حذف إحدى التاءين فقط دون ادغامها في الثانية، وهذا أيضا كثير في لسان العرب. وبعد هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوم رمضان، معناه وفرض عليك أيضا صوم رمضان، وفي الكلمة ما في الأولى من النصب والرفع، والقائلون بأن في الأولى الجر أيضا يسري مع باقي الكلمات. فالصوم هنا معطوف على الخمس المتقدمة، لأنه قال خمس صلوات أو خمس صلوات، فكذلك الصوم معطوف عليها. وصوم رمضان أو صوم رمضان معناه هو فرض عليك صوم رمضان، أو المفروض عليك الذي تسأل عنه هو صوم رمضان. ورمضان هنا المقصود به الشهر. فالأعرابي سأل فقال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع. فيرد الاستثناء كسابقه، فمعناه أن التطوع من الصوم مثل التطوع من الصلاة، فيقع فيه خلاف السابق الذي لدينا في إكمال النافلة وعدم إكمالها بحسب الوجوب إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. هذا ليس من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من لفظ طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وعدل عن ذكر لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد أمور: إما لأنه نسيه وحينئذ تورع عن أن يرويه بالمعنى، لأن الرواية بالمعنى مختلف فيها بين الصحابة فذكر مضمونه وطواه، أو أنه يحفظ لفظه ولكنه ذكره اختصارا لأن الوقت لا يكفي لتفصيل جميع ما أوجبت فيه الزكاة من الأموال والقدر المخرج بها ولمن تخرج إلى آخره. فقال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. وهذه إنما هي رواية إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن أبي سهيل، أما رواية قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل ففيها: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. شرائع الإسلام هنا قد تكون متناولة للحج والجهاد ولم يذكرها في هذه الرواية التي هي رواية إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، وحينئذ فلا إشكال لأنه طوى بقية الحديث فيكون قد ذكر له جميع أركان الإسلام. والوجه الثاني أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر له إلا هذه الثلاثة وترك الحج لأنه علم من حال هذا الرجل أن الحج لا يجب عليه، أو أن ذلك كان قبل وجوب الحج. وفي هذه إشكال على القول بأن هذا الأعرابي هو ضمام بن ثعلبة، فضمام اختلف في سنة وفادته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل هي سنة 5 من الهجرة وقيل بعد ذلك، فلم يقل أحد وفد قبل السنة 5 والحج قد فرض، وكذلك الجهاد قد فرض حينئذ ولم يذكره له. ولكن التخلص من هذا الإشكال هو برواية إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل التي فيها: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم شعائر الإسلام. فهذا الرجل بعدما ذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم شعائر الإسلام، وفي هذه الرواية التي لدينا ذكر له الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع مثل سابقتها. فأدبر، أي فأدبر الرجل، معناه رجع إلى أهله، معناه انطلق راجعا إلى أهله. قال: والله، قائلا معناه في حال إدباره وانطلاقه، والله هكذا الرواية هنا، وستأتينا رواية قتيبة إن شاء الله، والذي أكرمك، والذي أكرمك قسم آخر، ومعناه واحد لأن الذي أكرم الرسول صلى الله عليه وسلم ببعثته هو الله عز وجل، والذي أكرمك لا أزيد على هذا ولا أنقص ولا أنقص. فهو ذكر أنه لا يزيد عليها على المذكورات ولا ينقص، وأقسم على هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أفلح معناه فاز، والفلاح هو الفوز في الدنيا والآخرة، وهو من أشمل ألفاظ اللغة لأنه يجمع جميع أبواب الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم أثبت له الفلاح بشرط الصدق، والصدق إنما يتعلق بالخبر، وهو لم يخبر بل ما قاله إنشاء، والكلام ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. والخبر هو الذي يتعلق به التصديق والتكذيب، لو أنه قال فعلت لكان هذا خبرا واحتمل الصدق والكذب، لكنه هو هنا قال: والذي أكرمك لا أزيد عليها ولا أنقص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفلح إن صدق. وما معنى صدق هنا؟ هو لم يحدث بشيء بلفظ الخبر حتى يكون صادقا أو كاذبا. والجواب عن هذا الإشكال أن الصدق المقصود به الصدق مع الله عز وجل، وذلك في الإخلاص والإتيان بها كما ينبغي، وحينئذ يتعلق التصديق والتكذيب بالإنشاء. فالتصديق والتكذيب قد يتعلقان بالإنشاء إذا كان الشخص في معاملته مع الله، كما في سورة الأحزاب: صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالصدق هنا ليس معناه خلاف الكذب المعروف الذي هو خلافه للواقع في نفس الأمر، بل المقصود بالصدق هنا معناه بأنهم قد وفوا بوعدهم، وهو هنا إن صدق معناه إن وفى بوعده. ويرد على هذه إشكالات، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم له بالفلاح مع أنه أقسم على عدم الزيادة وعدم النقصان. والجواب أن الفلاح مرتب على عدم النقص وليس مرتبا على عدم الزيادة، لأنه إذا حصل له الفلاح بالإتيان بالفرائض والاقتصار عليها دون الإتيان بالمندوبات فلا أن يحصل له الفلاح مع الإتيان بالمندوبات أو لا. وأيضا فإن رسول صلى الله عليه وسلم لم يقرره على هذا تقريرا عاما لجميع الناس، بل صرح بما يقتضيه هو وحده، ولهذا لم يذكر له كما ذكرنا في هذه الرواية من شرائع الإسلام إلا ما يختص به هو، وهو لم يخبر بأنه سيقتصر، أن الناس جميعا سيقتصرون بالأخبار عن نفسه. ويحتمل أن يكون المقصود بالزيادة والنقص هو زيادة في التبليغ، معناه هو راجع إلى قومه وهو وافدهم إليه فيقول لا أزيد في إخبار قومي على ما أخبرتني ولا أنقص، بل أحدثهم بما سمعت منك بألفاظه. ولكن هذا يتعارض مع الرواية التي ستأتينا إن شاء الله من رواية قتيبة عن إسماعيل بن جعفر، وفيها أنه قال لا أزيد على ما فرض علي ربي ولا أنقص، حينئذ هو لم يأتي بالتطوع. والجواب عنه ما سبق لنا بأن المقصود إذا حصل الفلاح بالإتيان بجميع الفرائض فلا أن يحصل بالإتيان بها مع النوافل أو لا. وفي الحديث من الفوائد كما ذكرنا أن الشروع في النافلة يوجبها، وهذا مذهب الحنفية والمالكية كما سبق. وفيه من الفوائد أن الشخص إذا لم يأتي بهذه الفرائض فهو ناقص الإيمان ومستحق للعقوبة، وهذا رد على المرجئة لأنه قال إن صدق، معناه أنه إن لم يصدق فلا يهلح، وهذا رد على المرجئة. وفيه أيضا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهذا مقصود الباب أصلا لأن البخاري عقده لهذا. وفيه من الفوائد أن علو رتبة الإسناد مطلوب، فهذا الرجل قد سمع هذا من النذر الذين أنذروه وبشروه وأخبروه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء ليسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه السفر لطلب العلم وأنه من فضائل الأعمال، فهذا الرجل سافر هذه المسافة وجاء دائر الرأس من مكان بعيد حتى يسمع العلم وينتفع به. وفيه العزم على العمل بما علمه الشخص وهو من مثبتات العلم، فالعلم ينادي بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. وفيه من الفوائد أيضا أن شرائع الإسلام إنما تذكر للشخص بحسب الحاجة، وكذلك الدعوة يتدرج فيها بحسب المدعو، فهذا الرجل لم يذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجهاد لأنه مبتدئ في أول الإسلام ولم يبين له ذلك، بل ذكر له ما يقتضيه حاله ووقته، ولم يذكر له الحج لأنه معهود لدى العرب معروف لديهم، ولم يفصل له كثيرا من دقائق ما يؤمن به مما يطلب الإيمان به لأنه لا يأخذ هذا دفعة واحدة، بل تدرج له في ذلك. ومن ناحية الإسناد فهذا الحديث إسناده كله مدنيون، إسماعيل بن أبي أويس شيخه مالك بن أنس، وشيخه عمه أبو سهيل بن مالك، وشيخه والده مالك بن أبي عامر، وشيخه طلحة بن عبيد الله وهو مولاه أي حليفه، وهو أيضا من المسلسلات بالقرابات، فالأحاديث المسلسلات مما يعتنى به في علم الحديث، وهو مسلسل بالقرابات لأن إسماعيل رواه عن خاله وابن عمه ووالد زوجته وهو مالك بن أنس، ومالك رواه عن عمه شقيق أبيه وهو أبو سهيل النافع بن مالك، ونافع هذا رواه عن أبيه وهو والده، ووالده رواه عن حليفه وهو طلحة بن عبيد الله، فهو مسلسل بالقرابات. وأيضا فهو مسلسل بالمدنيين كما ذكرنا لأن هذا الإسناد كله مدني، وفيه التحديث والعنعنة، تحديث بالإفراد والعنعنة والسماع. تحديث أولا البخاري حدث بالجمع لأنه قال حدثنا إسماعيل، وإسماعيل حدث بالإفراد لأنه قال حدثني مالك، ومالك عنعن وعمه عنعن أيضا عن أبيه، وأبوه سمع طلحة بن عبيد الله فصرح بالسماع. وفيه فوائد أخرى أو أن الوقت قد ضاق عنها، أقول ما تسمعون وأستغفر.